وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لماذا أول الأشاعرة والمعتزلة صفة الرضا لله سبحانه وتعالى ونظائرها من صفات الفعل كالسخط والمقت والبغض والأسف؟ أولها الأشاعرة بإرادة الثواب أو العقاب، والمعتزلة بالثواب بنفسه، يعني بشيء مخلوق حادث منفصل عن الله سبحانه وتعالى. وما هو الذي دفعهم إلى هذا التأويل؟ ظنهم أنها في كنهها وكيفيتها على النحو اللائق بالمخلوق. طيب، ما هو الذي يرد عليهم هذا القول وهذا التأويل من هذه الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام؟ يلزمون بما يرتجع إليه وهو إثبات الإرادة، فإن الإرادة أيضا قد تتصور على الوجه اللائق بالمخلوق، فإذا كانت إرادة تليق بالله فالصفات هذه أيضا تليق بالله. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضاهم عن الله المقصود به رضا حقيقي يليق بهم وهو صفة، وفي مقابل ذلك أن الله عز وجل رضي عنهم، وهذه مقابلة ومجازاة بجنس العمل، فيدل ذلك على أن الرضا رضا حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. وأيضا من أعلم أنهم يثبتون الذات ويقال لهم الصفات كالذات، لا سيما وأن هذه الصفات هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. إذن فإذا كانت ذاته لا كالذوات فصفاته لا كالصفات، يعني لا كالصفات المخلوقين. وأيضا من الأدلة هذه إخوان ذكرها، نعم عندك، نعم عموما هو هذا يعني يعتبر ردا عليهم، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، يعني هذا يرد به على تصورهم على تصورهم المماثلة، لكن المقصود كيف يرد عليهم من هذه الأدلة؟ نعم، هذا خلاف الظاهر، هذه النصوص ظاهرة، هذه النصوص ظاهرة، يعني ماذا في الدلالة على الصفة، وتأويلهم خلاف الظاهر، ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلا بدليل، وليس عندهم هنا دليل إلا مجرد العقل، مجرد الدليل العقلي الفاسد المصادم للنصوص. وهذا الدليل العقلي يا أخوان في الواقع، الدليل العقلي الذي اعتمدوا عليه في تأويل النص في الحقيقة هو مبني على القياس. كيف هذا؟ قاسوا الخالق على المخلوق في صفاته، جعلوا صفاته كصفات المخلوق، ومن ثم يعني ماذا يا أخوان؟ قالوا والعقل يمنع التماثل بين الخالق والمخلوق، إذن فلا بد من تأويل ظواهر هذه النصوص. ومعلوم يا إخوان أن القياس إذا صادم النص فهو قياس إيش؟ فاسد باطل، وهذا فيه إبطال لأصل مذهبهم، لأن أصل مذهبهم مبني على القياس، قياس على قياس الخالق في صفاته على المخلوق، لأنهم تصوروا صفات الخالق على الوجه اللائق بالمخلوق، ومن ثم أول النصوص وعطلوها عما دلت عليه من الصفات من صفات الكمال. وهذا القياس في أصله وهو منشأ وأصل مذهبهم مصادم لظواهر هذه النصوص، والقياس إذا صادم النص فهو ماذا يا أخوان؟ فهو قياس فاسد. طيب أيضا يا أخوان، بقي آية أو الدليل هنا واضح جدا، كيف؟ لهن على صفة الأسف والغضب. أحسن، فلما آسفونا انتقمنا منهم، وش الدلالة؟ ما هي؟ غاير بين الأسف والانتقام، وهم يفسرون الأسف ويعني وما كان قريبا من معناه من الغضب والسخط بأنه إيش؟ إرادة الانتقام أو الانتقام نفسه. وهنا الله سبحانه وتعالى غير بين الأسف وبين ماذا؟ وبين الانتقام، وجعل الانتقام ثمرة الأسف وهو غضبه سبحانه وتعالى، هو غضبه سبحانه وتعالى. هنا يقول لك ما معنى تأويل المعتزلة الثواب والضعف والغضب والسخط، لأنه نفس الثواب والعقاب، يعني ليس لله سبحانه وتعالى صفة. غضب الله عليهم، يقولون غضبه هو نفس عذابه الذي أنزله بهم، أدخلهم نار جهنم مثلا، يقول هذا هو الغضب وهو دخولهم نار جهنم، هذا العذاب في نفسه. أو مثلا خسف بهم في الدنيا، يقولون الغضب غضب الله الذي أضافه إلى نفسه هو نفس هذا الخسف، وليس هو فعل لله سبحانه وتعالى نتج عنه هذا الفعل، يجعلون غضبه نفس عقابه ورضاه نفس ثوابه، ورضاهم هذا يا أخوان نفس الثواب. والحاصل أنهم لا يثبتون صفة تصدر عنها هذه الأفعال، تصدر عنها ماذا يا أخوان؟ هذه يعني ماذا النتائج من التعذيب ومن الإثابة ونحو ذلك، لأن الثواب والعذاب هذه ماذا يا أخوان؟ ثمار ماذا يا أخوان؟ نتائج الصفة. غضب الله عليه فكان نتيجة الغضب أن عذبه، رضي الله عنه فكان نتيجة الرضا أن أثابه وماذا وأكرمه. فهم لا يثبتون صفة، ويجعلون نفس الثواب والعقاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى على أعدائه أو يكرم به أولياءه والثواب، يجعلون ذلك الثواب في نفسه والعذاب، وهكذا أيضا يعني ماذا ما ينزله الله سبحانه وتعالى بعدل في نفسه هو الغضب. والأسف بمعنى ماذا يا أخوان؟ يأتي على معاني، ما هي؟ بمعنى شدة الغضب والسخط، وبمعنى الحزن. وما هو الذي يعني هنا يثبت لله سبحانه وتعالى صفة من صفاته؟ بمعنى الغضب، شدة الغضب والسخط. طيب شدة الغضب والسخط، والانتقام ما هو الانتقام عندك يا هنا؟ الذي ما أجاب عندك يا نعم؟ المجازاة بماذا؟ بالعقوبة، أحسن. والانتقام المجازاة بالعقوبة. إذن فالانتقام من صفات الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الفعلية. وهكذا أيضا السخط والمقت والأسف، كل هذا من الصفات الفعلية. ما معنى كونها من الصفات الفعلية؟ متعلقة بمشيئة الله، يعني يفعلها الله سبحانه وتعالى متى شاء. وأيضا يقال فيها ماذا؟ فعلية اختيارية، لا شك صفات فعلية اختيارية تتعلق بالمشيئة، وأيضا يفعلها الله لا ما يقال هذا. الذين ما أجابوا عنده من يستحق بالعبارة أوضح، من ما أجاب يا أخوان؟ ما في حد عنده مقابلة؟ هذا قاصر، لا شك أن صفات المقابلة جزء من الصفات الفعلية، لكن الصفات الفعلية منها ما هي صفات مقابلة ومنها ما ليست كذلك. ها؟ التي يفعلها الله سبحانه وتعالى لمقتضى ولأسباب، عصوه فغضب عليهم، أطاعوه فرضي عنهم، واضح؟ يعني هذا هو المقصود. هنا الأخ يعني يذكر ما نقل عن أبي سلمة وأبي هريرة في أنه لا تؤمن لقاتل، قال هل تراجع كما فعل ابن عباس؟ نقل عنهم، وأما مسألة الرجوع فيحتاج إلى نظر. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قوله هل ينظرون إلا يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال العلامة الحراس في شرحه: قوله هل ينظرون في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليها للسنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته. ما معنى على حقيقته؟ عندك يا إجهاد؟ ها؟ على حقيقته يعني ماذا؟ إثبات ماذا؟ حسن، إثبات الصفة على حقيقته يعني على ما دل عليه ظاهر النص من إثبات الصفة، لأن غير الحقيقة على من يقول يعني ماذا الكلام ينقسم إلى مجاز وإلى حقيقة. غير الحقيقة المعاني المجازية يعني التي يدل عليها اللفظ على خلاف الظاهر، التي يدل عليها اللفظ على خلاف الظاهر، هذا ليس بحقيقة، ليس هو يعني ما يقال حقيقة اللفظ. قال: والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل، لأنه تحريف، تحريف للنص وتعطيل لله سبحانه وتعالى عن صفته، فهو من جهة أنه تحريف للنص وميل به عما دل عليه هو إلحاد، ومن جهة أن هذا ذريعة إلى نفي الصفة فهو تعطيل لله عز وجل عما اتصف به من صفات الكمال. وصفتا الإتيان والمجيء يعني ما يقال هما من حيث المعنى ماذا؟ متقاربان، من حيث المعنى متقاربان. والله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة يعني ما يقال بلفظ الإتيان وبلفظ المجيء، فنثبته لله عز وجل كما أثبته لنفسه، أو فنثبتها له سبحانه كما أثبتها لنفسه. قال: ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيتي على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه: قال الزمخشري، الزمخشري معروف يا أخوان معتزلي من رؤوس الاعتزال المعطلة لصفات الله سبحانه وتعالى، قال الزمخشري ما معناه: إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهون، في قوله هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الزمخشري قال: يأتيهم الله في ظلل، أي يأتيهم بعذابه في غمام، هم ينتظرون منها الرحمة فيأتيهم العذاب من حيث ما يخوان أرادوا وانتظروا الرحمة، هذا تأويل الزمخشري. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق: وقال إمام الحرمين في ما كأنه في بمعنى الباء هكذا، عندكم هكذا؟ من عنده في بمعنى الباء كما سبق؟ لأن سيكون تقدير الكلام هل ينظرون إلا يأتيهم الله بظلل، يأتيهم بظلل، فيكون هنا الإتيان المقصود به هي يعني ماذا؟ إتيان الظلل التي يأتي بها الله سبحانه وتعالى على أهل الموقف. قال: وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، لأنهم يعني ما لقوا اختلفت أقوالهم في تعيين المعنى المقصود من هذه النصوص التي عطلوا فيها الله عن صفاته. وهذا الاضطراب يدل على ما لقوا على أنه قول يعني ماذا ليس أو على أن ما أول به النصوص ليس هو مراد الله سبحانه وتعالى، لأن يعني ماذا الحق ليس بمضطرب وليس بمختلف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كانت أقوالهم وتفاسيرهم وتأويلاتهم مضطربة دل على أن هذه التأويلات إنما هي ماذا يا أخوان من عقول البشر ومما يعني ماذا رأته عقول البشر وليس هو مراد الله سبحانه، لأن الله عز وجل ليس في حكمه وليس في كلامه اختلال ولا اضطراب واختلاف. قال على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات صريحة. لماذا يا أخوان؟ لأن ألفاظ ظاهرة. الصريح يا أخوان يتناول بالاصطلاح الأصولي، الصريح يتناول ما كان نصي الدلالة، يعني بمعنى لفظ لا يحتمل معنى آخر، لفظ موضوع لمعنى معين لا يحتمل غير معناه بأي حال، هذا تسمى دلالة نصية. وإما أن تكون ظاهرة، والدلالة الظاهرة هي التي ما يقال يعني دلالة اللفظ في ظاهره على هذا المعنى لأنه غلب استعمال اللفظ فيه حتى لا يتبادر عند الإطلاق هذا اللفظ إلا إلى هذا المعنى، وإن كان يحتمل غير هذا المعنى الظاهر إلا أنه احتمالا ضعيفا لا يجوز الانتقال إليه إلا بدليل، لا يجوز الانتقال إليه إلا بدليل. وهذا كله يقال له صريح، سواء كان نصيب دلالة أو كان ظاهر الدلالة، كله يعني ماذا يقوم في الاصطلاح الأصولي يسمى يعني ماذا دليلا صريحا، لأن الظاهر ظاهر الدلالة وإن كان يحتمل معنى آخر احتمالا ضعيفا إلا أن هذا الاحتمال في حكم ماذا يقال في حكم الملغى، ولأن اللفظ لما غلب استعماله في هذا المعنى وصار عند الإطلاق يعني ماذا يقال يحمل على هذا المعنى صار اللفظ كالنص على معناه، صار اللفظ ماذا يقال كالنص الذي لا يحتمل معنى آخر، والنادر لا حكم له كما هو معلوم، والنادر لا حكم له. ولهذا قال هنا الهراس صريحة في بابها لأنها ظاهرة في الدلالة على إثبات صفات لله عز وجل فعلية تليق بجلاله، لأنه أضاف الله سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه فقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهنا في إخوان بمعنى معا لأن الله عز وجل يعني ماذا يقول لا يحيط به خلقه، ولو حملنا فيه هنا على الظرفية لكان معناها ماذا، لكان المعنى أن الغمام هذا الغمام المخلوق محيط بالخالق سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يحيط به شيء من خلقه، ولكن هنا في بمعنى مع في ظلل من الغمام أي مع ظلل من الغمام. ومعنى هذه الآية إخوان أن الله سبحانه وتعالى إذا جاء يوم القيامة وأتى لفصل القضاء بين الخلق يأتي إلى الموقف وقد تنزلت الملائكة في ذلك اليوم من كل سماء وأحاطوا بالجن والإنس من كل جانب جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بينهم، ويجيء في أثناء ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى ظلل من الغمام، والغمام هو السحاب الأبيض الذي يجعل السماء يعني ماذا يقال بهية ونظرة، ويصير الجو بها مشرقا لهذا قال سبحانه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فالحاصل يقول أن الصراحة في هذه الآيات أن الله عز وجل أضاف الإتيان إلى نفسه فقال يأتيهم الله، ومعلوم يا أخوان في لغة العرب أن الإتيان إذا أضيف إلى اسم كان أو أن الفعل إذا أضيف إلى اسم كان الفعل كان فعلا لما يقال لمن أضيف إليه، تقول جاء زيد، الأصل ما يقال إضافة المجيء إلى أنه فعله أو إثبات المجيء فعلا له، ولا يحمل على أنه جاء رسوله أو جاء كتابه إلا بدليل واضح. أما في الأصل الظاهر الصريح الفعل إذا أضيف إلى يعني ماذا إلى اسم أو إلى شخص فالأصل والظاهر أنه فعله وأنه صفته، فهو صريح باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أضاف الإتيان إلى نفسه، أضاف الإتيان إلى ماذا قال إلى نفسه وأضاف المجيء إلى نفسه. ولا سيما أن في هذه الآيات أن في هذه الآيات ما يمنع من حمل المجيء والإتيان على غير مجيء الله وإتيانه من أي وجه يا إخوان؟ فمثلا قوله سبحانه وتعالى هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فهنا الله سبحانه وتعالى غاير بين مجيء الملائكة بين إتيان الملائكة وإتيانه وإتيان بعض آياته وإتيان بعض آياته، مما يدل على أن إتيانه إتيان يخصه وأنه فعله سبحانه وتعالى، لأنه لو كان مقصود إتيان غيره كإتيان ملائكته ورسله وجنوده لكان الكلام فيه تكرار، هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك فيقال أو يأتي بعض رسل ربك أو بعض ملائكة ربك، هذا قد سبق ذكره، أو يقال أو يأتي ربك أي أمر ربك فيقال أيضا هذا تكرار. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أو يأتي بعض آيات ربك، وآيات الله تشمل الآيات يعني ماذا يقال الآيات الكونية ومنها أوامره الكونية ومنها ماذا يقال أوامره الكونية هي من آياته سبحانه وتعالى. وهكذا لما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، أضاف المجيء إلى نفسه وبين الحال التي عليها الملائكة وهو ماذا يا إخوان اصطفافهم. ولا شك يا إخوان أن الملائكة هم حملة أوامر الله عز وجل، هم حملة ماذا يا إخوان أوامر الله سبحانه وتعالى، فكيف يقال جاء أمر ربك ورسله وملائكة الذين هم حملة أمره هم على هذا الحال؟ بمعنى ماذا يا إخوان أنهم يعني قد صاروا صافين وصاروا محيطين بالخلق من كل جانب، وصاروا محيطين بالخلق من كل جانب. وقالوا هنا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، المقصود بيان ما عليه الملائكة في ذلك الحين هو أنهم ينزلون من السماوات حتى يكونوا محيطين ماذا يفعلون بالخلق من كل جانب. ولهذا قال الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، وهذا المقصود به التعجيز لأنهم عاجزون عن ذلك. قال فالآية الأولى، وقبل هذا يا إخوان قبل هذا أيضا مما يدل على صراحة هذه الآيات في الدلالة على أن المقصود بالمجيء والإتيان فعله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل أطلق المجيء وأضافه إلى نفسه، وهو سبحانه وتعالى إذا ذكر لفظ المجيء والإتيان وأراد مجيء وإتيان غيره أيده، وأراد ما يا إخوان يعني مجيء غيره وإتيان غيره قيده ولم يطلقه ولم يطلقه. فلهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر إتيانه قال ماذا في كتابه الكريم؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من القواعد، فقيد الإتيان بحال مخصوصة، بحال ماذا يقول مخصوصة، وهو إتيانه يعني هؤلاء الناس من أساسهم ومن أصولهم، مما يدل على أن المقصود هنا بالإتيان إتيان عذابه، إتيان ماذا قال عذابه. وهكذا أيضا يقول سبحانه ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فلما كان المقصود هنا مجيء غيره سبحانه وتعالى قيد ذلك فقال ولقد جئناهم بكتاب، فقيد المجيء بأنه ماذا قال مجيء كتابه سبحانه وتعالى، فدل هذا على أنه عند الإطلاق على أنه ماذا يقول عند الإطلاق المقصود به فعله سبحانه وتعالى، لأنه لو أراد غير ذلك لو أراد غير ذلك لقيده كما قيد في غير هذه المواضع، فلما لم يقيد دل على أنه أراد سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه أنه أراد إثبات صفة الفعل له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. قال فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم وذلك يوم القيامة، ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، وهذا مما يؤكد أنه مجيئه سبحانه وتعالى نفسه، أن مجيئه سبحانه وتعالى وأن المجيء فعله، لأن الله عز وجل هو الذي يقضي بين العباد يوم القيامة. فلما ختم الآية بقوله وقضي الأمر يعني قضى الله الأمر وقضى بين العباد لما جاء لذلك. قال والآية الثانية أشد صراحة إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو إتيان أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. وهنا يا اخوان في الحاشيه ذكر المعلق وفقنا الله اياه قال القيم في صيغه المرسله على الجامعه المعطله: فرق بين اتيان الملائكه واتيان الرب واتيان بعض ايات الرب، فقسم ونوع. ومع هذا التقسيم يمتنع ان القسمين واحد، فتامله. قال: ولهذا منع عقلاء الفلاسفه حمل مثل هذا اللفظ على مجازه، اي قالوا هنا يستحيل ان يحمل على مجيء امره او اتيان امره. وقالوا هذا يأباه التقسيم والترديد والافتراد. والتقسيم يدل على ماذا يا اخوان؟ على التنويع. مفهوم التقسيم يدل على ماذا يا اخوان؟ على التنويع. قال: وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. هو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو، وهو فوق عرشه بائن من خلقه. وهذه العبارة يا أخوان المقصود منها بيان أنه لا تعارض ولا تنافي بين مجيء الله سبحانه وتعالى ودنوه ونزوله. هذا لا ينافي علوه سبحانه وتعالى فوق عرشه وأنه بائن من خلقه، لأن نفاة هذه الأفعال المجيء والنزول وهكذا الإتيان ربما بل فعلوا ذلك، يعني أرادوا أن ينفوا هذه الصفات بما يذكرونه من أن مجيئه ونزوله يلزم منه أن يعني يشغل حيزا ويفرغ منه حيز آخر. قالوا لأن المجيء والإتيان هذا فعل، هذا ماذا يا أخوان؟ فعل وتحول، والتحول معناه ماذا يا أخوان؟ أن الجائي والنازل والآتي يعني يفرغ منه مكان وينشغل به ماذا؟ مكان آخر. قالوا فإذا جاء ونزل معنى ذلك أنه ترك العرش ونزل، وهكذا يذكرون مثل هذه يعني ماذا العبارات. لكن يقال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فكونه سبحانه يأتي وينزل ويجيء ويدنو هذا لا يمنع أن يكون في ذلك الوقت أيضا متصفا بأنه ما يكون فوق عرشه وبائن من خلقه، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله. واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل. ولهذا قالوا ابن الذي كان يعادي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ابن بطوطة الذي كان يعادي شيخ الإسلام في ذلك الزمان، قالوا لما أراد أن يصور الناس يعني ما يذم به شيخ الإسلام خطب على المنبر ثم قال في آخر خطبته: إن تقي الدين يقول إن الله ينزل في ثلث كل ليلة كما أنزل من على منبري هذا، ونزل حتى يصور الناس يعني أن شيخ الإسلام يشبه الله عز وجل بخلقه ويمثل الخالق بالمخلوقين. إذن فهذه الأفعال تثبت، لكن لا يجوز أن نتصور أنها من جنس أفعال المخلوق في مجيئه وفي إتيانه وفي نزوله، بل هي صفات تليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: وقوله، قال شيخ الإسلام: وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. قال شرح: قوله ويبقى وجه ربك إلى آخره تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. يقول وجهه المراد به الجهة، المراد به الجهة أو ثوابه أو ذاته سبحانه وتعالى. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، صفة من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية، من الصفات الذاتية الخبرية، ولا يقال يا أخوان من الصفات المعنوية. لماذا؟ لأنه لو قيل من الصفات المعنوية لكان هذا ملتقيا مع قول المعطلة الذين لا يريدون إثبات يعني صفات خبرية. والصفات الخبرية سبق الكلام عليها يا أخوان في ضابطها. ما هو ضابطها؟ ما هو ضابط الصفات الخبرية؟ لا كيف؟ لا مجال العقل فيها. لا ضابط آخر، ضابط أدق. الصفات كلها لا تثبت إلا بالنص، الخبرية وغير الخبرية عنده. حسن. هي مكان كل صفة بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، هذا بالنسبة لنا. أما الخالق فلا يقال فيها أن أبعاض وأجزاء، لا يقال فيها أبعاض وأجزاء، لكن هذا ضابطها، ما كان بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فالوجه من صفات الله الخبرية وهو غير الذات، هو ما يا إخوان غير الذات، بل هو صفة من صفات الذات، بل هو صفة من صفات الذات. قال ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة، وهم الممثلة الذي لا يفرقون بين الخالق والمخلوق في الصفات، بل هو صفة لله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، يعني وجهه وجه خاص به يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التفاوت يا أخوان، وهذا يا أخوان إعادته مهم، لأنه هو الذي يعني يزيل الوهم والتصور الخاطئ. وكون سبحانه وتعالى وجه، فالتفاوت يعني في حقيقة الوجوه وفي كيفيات الوجوه وكونه الوجوه، هذا حاصل في المخلوقين، حاصل ما يا أخوان في المخلوقين، فوجوههم تختلف من مخلوق إلى مخلوق، ومن جنس إلى جنس، ومن نوع إلى نوع، وهذا التفاوت بين المخلوقين. فمن باب أولى أن يكون هذا التفاوت ما يفعل بين الخالق والمخلوق. فلا يلزم من إثبات الوجه أن نتصور أن وجه الله كوجوهنا في الكيفية وفي الكون، فالاتفاق في الأسماء والاتفاق في أصول الصفات لا يلزم الاتفاق في الحقائق في كنه الصفة وكيفيتها، لا يلزم منه الاتفاق في كنه الصفة وكيفيتها. والتفاوت في الكنه والكيف حاصل بين المخلوقات في صفاتها، فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. ولهذا قال هنا فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، يعني وجهه لا يشبه وجه مخلوق من مخلوقاته، ولا مخلوق من المخلوقات وجهه يشبه وجه الخالق. قال واستدلت المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بوجه الذات إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك، قالوا في قوله ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا المقصود بالوجه هنا الذات. لماذا؟ قالوا لأنه بين سبحانه وتعالى بقاءه، بين بقاءه، قالوا والبقاء لا يختص بوجهه، البقاء لا يختص بوجهه، بل البقاء يعني ما يا إخوان ثابت لذات الله سبحانه وتعالى، يعني ماذا جميعا، ولا يختص البقاء بوجه الله سبحانه وتعالى. قالوا ولو قلنا هذا لكان معنى ذلك يبقى وجه ربك ويفنى ويزول، ويفنى ويزول ما يا إخوان بقية ذاته. ولهذا يا إخوان يعني المعتزلة من الشيعة والرافضة هكذا يقولون، ويعني ربما في بعض المواقف قديما وبالأخص في بداية الأمر ربما كنا ننتقي بعض المعتزلة الشيعة والرافضة في صعدة ويفتحون نقاش هذه المسائل، فيقولون أنتم تقولوا ويبقى وجه الله له وجه، يبقى وجه ربك، فيقول هكذا يبقى وجه الله ويروح بقية يعني ذاته، ما يبقى إلا وجهه فقط، هكذا يقولون. وهذا من جهة دال على جهلهم، ومن جهة أخرى ضلال وزيل، ضلال ما يقال وزيل. وإلا فإن هذا وإن كان المقصود به إثبات الوجه الذي وصفه من صفات الله عز وجل وليس هو الذات جميعها، فإنه أيضا يدل على بقاء الذات، لأنه إذا بقي وجهه فهذا يلزم منه بقاء ما يقال ذاته. وسيأتي من كلام يعني ماذا الهراس رحمه الله. قال ونحن لكن لابد أن نعلم أن هذا وجه استدلالهم، قالوا هذه الآية تدل على أنه ليس المقصود إثبات الوجه، لأنه أثبت البقاء للوجه، ولو كان المقصود به الصفة للزم من ذلك بقاء الوجه وزوال بقية ذاته. قالوا فلا بد إذا من حمله على الذات ويبقى وجه ربك، أي تبقى ذات الله، كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ذاته. فأول الصفة وعطلوها وهربوا مما يتصورونه من التشبيه في عقولهم الفاسدة. قال ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. يعني هذا يا أخوان جواب مع التسليم، هذا في يعني عند الأصوليين في أساليب المناظرة ما يسمى بالتسليم، بمعنى أنه يسلم للخصم حجته ثم يستدل عليه من حجته، يعني كأنه قال لهم سلمنا لكم أن المقصود بالوجه هنا الذات،
ويبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ذاته. سلمنا أن المقصود هنا الذات، لكن هذا في حد ذاته يدل على أن الله له وجه صفة من صفاته. لماذا؟ قال لأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات. لماذا؟ لأنه وإن أراد الذات لكن لا يطلق على الذات لفظ الوجه إلا وهو متصف بصفة الوجه على وجه الحقيقة. نظير هذا مثلا يا إخوان، الإنسان إذا قال يعني أنت على رأسي، وإن كان يقصد ماذا؟ إكرامه، أراد إيش؟ إكرامه. ولا شك أن قوله أنت على رأسي أو أنت على عيني المقصود به الإكرام والنصرة والتأييد، لكن هذا الإطلاق في حد ذاته يدل على أن المتكلم له رأس وله إيش؟ عين. لأنه كيف يقول أنت على رأسي ولا رأس له، أو أنت على عيني ولا عين له؟ فالعلامة في الرأس هنا يستدل عليهم من جنس دليلهم، وهذا هو مصداق ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أنه ما استدل مبطل بحجة عقلية ولا نقلية إلا كان عند التحقيق حجة عليه. إذن فيقال سلمنا أن المقصود بالوجه في هذه الآيات الذات، لكن هذا يدل على إثبات الوجه، لأن هذا الإطلاق لا يجوز إطلاقه إلا في حق من كان متصفا بصفة الوجه على الحقيقة. قال لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصول. لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتا للموصول. يعني يقولون هذا فيما يتعلق بالمجاز، لا يمكن استعمال اللفظ في مجاز إلا والمعنى المجازي في الأصل ثابت، والمعنى المجازي في الفرع ثابت في ماذا يا إخوان؟ في الأصل. الآن إذا قلت مثلا على الجواد على رجل كريم بأنه بحر، أما ماذا يا إخوان؟ بحر. الآن استخدامك لفظ البحر لرجل كريم لأن فيه معنى مأخوذ من الأصل، هو ماذا يا إخوان؟ السعة، هو جواد لسعة إيش؟ إنفاقه وبدنه. إذن فلا بد من أن يكون المعنى الذي هو في الفرع ثابت في ماذا يا إخوان؟ في الأصل. هذا معنى قوله فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابت للموصوف. الأسد، لفظ الأسد يستعمل في الحيوان المفترس، ولا يمكن أن تستخدم هذا اللفظ في الرجل الشجاع في الرجل في غير الأسد إلا إذا كان متصفا بالشجاعة. إذن فلا بد من أن يكون المعنى ثابتا في الموضع الآخر. إذن فقوله ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، لو سلمنا أن المقصود بالوجه هنا الذات لكن لا بد أن يكون دالا على إثبات صفة الوجه حقيقة، لأن هذا الإطلاق لا يستعمل إلا في حق من كان كذلك. قال حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، وهذا المعنى يا إخوان ما يسمى بالعلاقة بين الحقيقة والمجاز، يسميه المجازيون العلاقة بين الحقيقة والمجاز. لكن هنا يا إخوان هذا الكلام يدل على مسألة، وهي أن ما يسميه المجازيون مجاز هو في الأصل حقيقة. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يمكن استخدام اللفظ من معنى إلى معنى آخر إلا وهو مشارك له في المعنى، دل هذا على أن المعنى الذي استخدم في اللفظ في المعنيين من جنس واحد، وهذه الحقيقة، وهذه المعنى يا إخوان هي الحقيقة. قال على أنه يمكن دفع، إذن هذا واضح يا إخوان هذه المعارضة. الآن هذا تسليم بحجة الخصم والاستدلال عليه بنفس ماذا يقال؟ بنفس حجته، تسليم لحجة الخصم ولدليله ثم الاستدلال عليه بنفس الدليل، وهي الحجة العقلية والنقلية التي ما استدل بها مبطل إلا كانت عند المحققة حجة عليه. من ما تظهر يا إخوان هذا الوجه، يعني وجه هذا الاستدلال؟ إذا كان يا إخوان يعني الكلام فيه شيء من الدقة وقد سبق أيضا يعني شيء من الدرس، سنترك هذا الكلام يا إخوان إلى غد حتى يعني يؤخذ بذهن صافي وجديد. فكم باقي الوقت؟ خلاص لا سيدنا. إذا نترك يا إخوان هذا المعنى والمسألة ونعيدها من يوم غد إن شاء الله، في يوم غد يعني حتى تتضح أكثر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.